من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الاثنين أن إعادة إعمار العراق ليكون ديمقراطية وطيدة وآمنة قضية ستعمل الولايات المتحدة من أجلها بصرف النظر عما إذا كان شركاؤها في الائتلاف سيبقون هناك. وقال بوش في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو أن السؤال الأساسي هو ما إذا كان ذلك يستحق الجهد. وقال بوش أن الجواب هو أن ذلك يستحق الجهد قطعا لكي ينبثق عراق حر. ويتمركز في العراق 1650 جنديا أوكرانيا قرر الرئيس الأوكراني سحبهم في وقت لاحق من هذا العام. وقال بوش أنه يتفهم قرار يوشينكو لأنه كان عهدا قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية. وكان بوش أجرى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا بالرئيس المنتخب للجمعية الوطنية حاتم الحسني لتهنئته على انتخابه وتجديد التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في بناء الديمقراطية. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن بوش اتصل بالحسني وشكره على قبوله الاطلاع بهذا الدور القيادي الهام خلال هذه الفترة المفعمة بالأمل في تاريخ العراق بحسب تعبير الناطق باسم البيت الأبيض. وكان الرئيس الأمريكي التقى الحسني في أواخر عام 2004 خلال زيارة رئيس الوزراء إياد علاوي للولايات المتحدة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ماكليلان أن رئيس الجمعية الوطنية شكر الولايات المتحدة على دعمها وأعرب عن الأمل بأن تسهم هذه الفترة في تمهيد الطريق إلى السلام والاستقرار في العراق. وأضاف الناطق باسم البيت الأبيض أن بوش والحسني أعربا في نهاية حديثهما الهاتفي عن الثقة بنجاح الديمقراطية في العراق، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم العراق في مسيرته. بدأت وزارة حقوق الإنسان تحقيقا في اتهامات بوقوع انتهاكات خلال إنتاج برنامج تلفزيوني ذي شعبية واسعة يعرض على قناة العراقية اعترافات مسلحين باقتراف جرائم منها الاغتصاب والخطف والذبح. وقال وزير حقوق الإنسان باختيار أمين أن التحقيق يركز على وجود ما يثبت الإساءة إلى المشتبه فيهم باستخدام عبارات نابية، ولكن من الممكن أن يتوسع التحقيق ليشمل احتمال تعرضهم إلى الاعتداء والتعذيب. وأكد الوزير في حديث لوكالة رويترز أن بعض الأفراد أبدوا قلقهم بعد مشاهدة الاعتداء لفظيا على المشتبه فيهم، وكذلك مشاهدة رضوض على أجسامهم وما شابه ذلك بحسب تعبير الوزير. وأكد أمين أن وزارة حقوق الإنسان تفحص الآن جميع هذه البرامج التلفزيونية وتدرسها من وجهة نظر حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وقال أن وزارته ستعمل للتوثق من الالتزام بهذه المعايير. وأكد الوزير أن تقريرا سيقدم إلى وزارتي الداخلية والعدل بعد انتهاء التحقيق. أصيب 5 أشخاص بجروح اليوم الاثنين في انفجار وقع بالقرب من سجن أبو غريب. وقالت وزارة الداخلية أن بين المصابين 3 من أفراد الشرطة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أحد الجرحى أن الانفجار كان نتيجة عملية انتحارية بجرار مفخخ. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين على استهداف سجن أبو غريب بهجوم شارك فيه عشرات المسلحين ليلة السبت الماضي. وقدر الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن 50 إصابة وقعت في صفوف المهاجمين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المقدم غاي راديسل أن هذا الرقم يشمل المسلحين القتلى والجرحى، مشيرا إلى العثور على قتيل واحد من المسلحين خارج السجن في اليوم التالي على الهجوم. وأعلنت جماعة الأردني أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليتها عن العملية في موقع على الإنترنت. حدد الفاتيكان يوم الجمعة المقبل موعدا لجنازة البابا يوحنا بولس الثاني. ويلقي ابتداء من اليوم الاثنين آلاف المسيحيين الكاثوليك النظرة الأخيرة على جثمان البابا الراحل، كما أكد كرادلة الكنيسة الكاثوليكية في أول اجتماع لهم منذ وفاة البابا أنه سيدفن في كاتدرائية القديس بطرس عملا بالتقليد المتبع وليس في وطنه بولندا. وتستعد روما وسط إجراءات أمنية مشددة لاستقبال ما يصل إلى 2 مليون شخص من المتوقع أن يشاركوا في الجنازة، في مقدمتهم نحو 200 من ملوك ورؤساء دول وحكومات العالم. وانضم العالم الإسلامي إلى المسيحيين في نعي البابا الذي يتذكره المسلمون رجل سلام تتخطى قيمه الإنسانية حدود الانتماء الدين. فقد أعلنت مصر الحداد لمدة 3 أيام فيما نكست الأعلام في الأردن، ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين في سوريا أن الرئيس بشار الأسد قد يحضر تشييع البابا الراحل تعبيرا عن الاحترام لدوره في إحلال السلام والعدل في العالم. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر في برا.
نحيي من جديد مستمعي إذاعة العراق الحر في براغ وندعوهم لمرافقة نظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه نظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: استئناف مفاوضات الأطراف السياسية الرئيسية بشأن الهيئة الرئاسية والتشكيل الوزارية التي يتوقع إعلانهما الأربعاء. استؤنفت الاثنين مفاوضات الأطراف السياسية الرئيسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة إثر انتخاب حاتم الحسني رئيسا للجمعية الوطنية الانتقالية الأحد، وأجرى ممثلو قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني مزيدا من المحادثات مع قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الحكومة المنتهية ولايته أياد علاوي بشأن انتخاب الهيئة الرئاسية والتشكيل الوزارية المقبلة. وفي تصريحات أدلى بها اليوم، قال هوشيار زيباري وزير الخارجية المنتهية ولايته وأحد أعضاء الوفد الكردي المفاوض، إن المباحثات ستتواصل الاثنين بين ممثلين للائحة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي حول مسألة الهيئة الرئاسية التي يفترض أن يتم انتخابها في جلسة يوم الأربعاء المقبل بحسب ما نقلت عنه وكالة فرنسا بس للأنباء. وأعرب زيباري عن الأمل في تحقيق تقدم في المفاوضات لتسمية الهيئة الرئاسية المكونة من الرئيس ونائبيه، مؤكدا أن العملية لن تتأخر مثل ما تأخرت عملية انتخاب رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن الكرد والشيعة حسموا أسماء مرشحيهم، ولم يتبقى إلا أن يتفق العرب السنة على تسمية مرشحهم لتولي منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية. يذكر في هذا الصدد أن التحالف الكردستاني رشح جلال طالباني لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رشح الائتلاف العراقي الموحد إبراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء، وعادل عبد المهدي وزير المالية المنتهي ولايته لمنصب نائب رئيس الجمهورية. وأفيد بأن 3 مرشحين بارزين من العرب السنة يتنافسون على منصب نائب الرئيس، هم الشيخ غازي عجيل الياور رئيس الجمهورية المنتهي ولايته، وعدنان الباتشي رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين، والشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور العملية السياسية، إذ اتخذت الجمعية الوطنية أول قراراتها الأحد لتشكيل لجنة لدراسة وصياغة مسودة النظام الداخلي الخاص بالجمعية، وقال حاتم الحسني خلال ترأسه أول اجتماع للجمعية بعد الانتهاء من مراسم التصويت التي انتهت بفوزه في انتخابات رئاسة البرلمان، إن الجمعية ستبدأ بتشكيل لجنة لدراسة مقترح النظام الداخلي بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. الحسني أشار إلى الانتهاء من دراسة أولية أسفرت عن كتابة مسودة للنظام الداخلي قام بها عدد من أعضاء الجمعية الوطنية خلال الفترة الماضية، وذكر أن مهمة اللجنة القادمة تتمثل في دراسة هذا النظام، وسيكون لها الحق في قبوله كما هو أو تحسن فيه أو تعيد كتابته بالكامل مرة أخرى والمجيء بنظام آخر جديد على حد تعبيره. وفي ممارسة ديمقراطية نقلها التلفزيون العراقي الرسمي مباشرة على الهواء، تم ترشيح الأسماء من أعضاء الجمعية لهذه اللجنة. ورغم اقتراح الحسني الذي ترأس الجلسة وإلى جانبه جلس نائباه اللذان فازا في الانتخابات وهما حسين الشهرستاني وعارف طيفور بأن يكون عدد أعضاء هذه اللجنة 7 أشخاص، إلا أن الترشيحات أسفرت عن قبول 15 عضوا، وترك المجتمعون لأعضاء اللجنة انتخاب رئيس لها. في محور الشؤون العسكرية، استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة سجن أبو غريب ليلة السبت الأحد في هجوم وصف بأنه الأكبر من نوعه منذ عامين. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن عشرات من المسلحين اشتبكوا مع القوات الأمريكية في معركة استمرت 2 ساعة وأسفرت عن إصابة نحو 44 جنديا أمريكيا، إضافة إلى 12 من المعتقلين داخل السجن، حالة 2 منهم خطرة. ونقل عن مسؤولين عسكريين أن ما بين 40 إلى 60 مسلحا نفذوا العملية التي استهدفت سجن أبو غريب باستخدام سيارتين مفخختين، وأعقبوهما بإطلاق قذائف صاروخية على القوات الأمريكية التي استطاعت صد الهجوم. وفي حديث لإذاعة العراق الحر عن هذه العملية التي نفذها مسلحون بعد عامين من الحرب، قال محلل الشؤون العسكرية العقيد الركن علي حسين جاسم:
ما حصل في منطقة سجن أبو غريب رغم مرور عامين على سقوط النظام بوقوع 44 أمريكي جريح وعشرات من الجنود العراقيين، والمقاومة ادعت بأن هناك قتلى بالعشرات من الأمريكيين، هذا يدل على أن المهاجمين عددهم ليسوا بضعة أفراد وإنما عشرات، وأن هؤلاء عندهم من الخبر القتالية ورمي الأهداف والتسلل في منطقة تكاد تكون مكشوفة في محيط منطقة السجن أبو غريب دون كشفهم، وكذلك لديهم من يتعاطفون معهم بحيث نجحت هذه العملية وسببت هذا العدد من الخسائر.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بدعوة علماء السنة الشباب أخيرا إلى الانضمام لصفوف القوات المسلحة العراقية وتأثيرها على سير الأحداث والحد من العمليات المسلحة، قال محلل الشؤون العسكرية:
أعتقد أن هذا التوجه من قبل بعض علماء الدين السنة سوف يساعد على استتباب الأمن أكثر، خاصة وأن القوات الأمريكية قد ألغت تطوع المئات من أفراد الشرطة والحرس الوطني من أبناء منطقة الفلوج لتنفيذ عملياتهم، لأن هؤلاء راح يشعرون بأن من واجبهم حماية المنطقة من أي هجمات تكون ضد أهداف في تلك المنطقة، وهذا أيضا يساعد على أن يثبت بأن الحل السياسي هو أحد الاحتمالات الأنجح بدل الاعتماد على الحل العسكري فقط.
كان هذا العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، متحدثا في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أعلن اليوم الاثنين أن وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يجرون مشاورات هاتفية بشأن زيادة جديدة في الإنتاج بواقع 500,000 برميل يوميا. رويترز نقلت عن رئيس أوبك الشيخ أحمد الفهد الصباح وهو أيضا وزير الطاقة الكويتي أن المشاورات بدأت منذ يومين، مشيرا إلى احتمال صدور قرار عن المنظمة خلال الأسبوعين المقبلين بشأن البدء بزيادة الإنتاج اعتبارا من شهر أيار المقبل. وتجرى هذه المشاورات الطارئة في الوقت الذي يستمر انقطاع الصادرات النفطية من شمال العراق، وتواصل أسعار النفط ارتفاعها إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 57 دولارا للبرميل. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع الآن تقريرا عده قسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة حول موافقة سوريا لمطالب الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإنهاء وجودها العسكري في لبنان في 30 من الشهر الجاري. ميسون أبو الحب عدت قراءة لهذا الموضوع.
ذكرت الأنباء أن قوات لبنانية تسلمت نقطة تفتيش سورية مهمة على الطريق السريع بين بيروت ودمشق. يأتي ذلك في وقت تجري مباحثات بين ضباط سوريين ولبنانيين حول تفاصيل خطة سوريا لسحب بقية قواتها من لبنان في نهاية شهر نيسان. سوريا كانت قد قالت الشهر الماضي أنها ستنقل قواتها إلى وادي البقاع، ويوم الأحد قال مبعوث الأمم المتحدة تيري لارسن أن دمشق أكدت انتهاء عملية النقل وأن مكاتب الأمن السوري في بيروت قد أغلقت.
وزير الخارجية فاروق الشرع أبلغني بأن جميع القوات السورية والموجودات العسكرية وأجهزة المخابرات سيتم سحبها بشكل كامل في موعد أقصاه 30 نيسان. هذا التعهد يعني أن جميع قوات الأمن السورية والمعدات ستنسحب من لبنان في إطار اتفاق الطائف، وبشكل يتناسب بشكل كامل مع قرار مجلس الأمن 1559.
كانت الولايات المتحدة وفرنسا قد رعتا القرار 1559 في الخريف الماضي، وهو يدعو إلى انسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من لبنان. وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أكد يوم الأحد أن سوريا ستكون قد طبقت القرار في نهاية شهر نيسان.
أنني أوافق على ما تلاه السيد لارسن في بيانه، والملاحظة الثانية هو أن سوريا في انسحابها الكامل من لبنان تعني أنها قد طبقت الجزء المتعلق منها من القرار 1559.
النديم الشهادي هو مدير مركز الدراسات اللبنانية في جامعة أكسفورد في إنجلترا، وقال لإذاعة أوروبا الحرة أن انسحاب سوريا جاء نتيجة ضغط دولي كبير منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 14 من شباط الماضي.
ربما تكون سوريا في وضع مشابه للعراق قبل الاجتياح الأمريكي في آذار من عام 2003، فهي حريصة على أن تظهر انصياعها لقرار مجلس الأمن 1559 وسحب جميع قواتها من لبنان، بما في ذلك قوات الأمن التي لم يرد ذكرها في قرار مجلس الأمن، فهي إذن تذهب أبعد مما هو مطلوب وتحاول أن تقضي على أي حجة قد تكون بيد المجموعة الدولية أو الولايات المتحدة للقيام بفعل إضافي إزاء سوريا في الوقت الحالي.
انسحاب سوريا في حالة تطبيقه حسب الخطة سيكون قبل الانتخابات البرلمانية اللبنانية في شهر أيار المقبل، غير أن شهادي ومحللين آخرين يقولون أن الانتخابات قد تؤجل بسبب الوضع السياسي منذ اغتيال الحريري، وهو وضع أدى إلى استقالة رئيس وزراء لبنان عمر كرامي الشهر الماضي كي يعيده البرلمان بعد ذلك إلى منصبه، غير أن كرامي لم يتمكن من تشكيل حكومة لتنظيم انتخابات برلمانية. قادة المعارضة يقولون من جانبهم أن كرامي ومسؤولين آخرين تدعمهم سوريا يحاولون تأجيل الانتخابات خشية من أن يخسروا الأغلبية التي يملكونها في الجمعية الوطنية الحالية. يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قالت أن سوريا تفرض إرادتها على لبنان، واتهمتها بالاستهزاء من المبادئ الديمقراطية من خلال جعل عملائها يوجهون تهديدات إلى أعضاء في البرلمان اللبناني. ممثل فرنسا في الأمم المتحدة عبر من جانبه عن مخاوف مما تدعوه باريس التدخل المستمر والخطير في الحياة السياسية اللبنانية. فرنسا قالت أن مستقبل لبنان يجب أن يشمل إعادة السيادة كاملة إليه وألا يشهد تكثيفا لهذا التدخل.
ونعود من جديد إلى بغداد، حيث أعدت مراسلتنا سوسن حبيب تقريرا عن الهيئة الوطنية لشؤون الألغام والهدف من تأسيسها، وضمن تقريرها تلتقي بالسيد مؤي الصابر مجيد مدير عام الهيئة للتحدث عن طبيعة عمل الهيئة.
تجمع عدة آراء على أن الألغام التي تخلفها الحروب واحدة من أخطر الكمائن التي تتسبب في مآس إنسانية كبيرة، وانطلاقا من هذا جاء تأسيس الهيئة الوطنية لشؤون الألغام في 1/8 من عام 2003 للوقوف والاصطلاع بمهام من ضرورية منها إزالة وتطهير الألغام، ومن ثم الوقوف باتجاه تحريمها. يقول السيد مؤيد صابر مجيد مدير عام هذه الهيئة عن طبيعة عمل دائرته:
عملت الهيئة بالتنسيق مع العديد من المنظمات الدولية والشركات التجارية الدولية أيضا، وضمن الظروف الحقيقة اللي تسود البلد عملت على تنظيف ما لا يقل عن 64 مليون متر مربع من الأراضي، وأيضا قامت بمعالجة ما يعادل بين 300 إلى 500 ألف طن من المقذوفات غير المنفرقة. أما فيما يخص جانب مساعدة الضحايا، فتسعى الهيئة أو سعت الهيئة خلال المرحلة السابقة على بناء على جمع المعلومات الخاصة بهؤلاء الضحايا، فسعت الهيئة لبناء قاعدة معلومات تتمثل بكل المعلومات الخاصة بالضحايا الناجمة إصاباتهم عن الألغام والمقذوفات غير المنفلقة، ونحن جادين في إكمال هذا الجانب خلال هذه السنة ليتسنى أن وضع خطط لمساعدتهم وتأمين طلباتهم واحتياجاتهم خلال المرحلة القادمة.
وبشأن ارتباطها بوزارة التخطيط يعلق:
بالإضافة إلى كون هذه الوزارة كانت هي الوحيدة تقريبا أو الوزارة الأكثر تأثيرا في العراق، هناك اعتبارات أخرى خلت الهيئة تكون ضمن هذه الوزارة. من ضمن هذه الاعتبارات هو كون الهيئة هي جهة تخطيطية ولبناء استراتيجيات لعمليات شؤون الألغام في العراق، فتكون أقرب ما يكون إلى طبيعة مهام وواجبات وزارة التخطيط. الاعتبار الآخر هو أنه المجتمع الدولي يرغب بالتعامل مع المؤسسات المدنية في أغلب الأحيان، وأيضا اهتمامات المؤسسات المدنية غالبا ما تكون هي اهتمامات إنسانية أكثر مما تكون اهتمامات عسكرية أو غيرها. لذلك فارتباط الهيئة الوطنية بوزارة التخطيط يعتبر دوليا أكثر ملائمة من كونه يرتبط بجهة عسكرية.
أما عن خطة هذا العام فيضيف:
ضمن خطتنا لعام 2005 هو تنظيف نسبة 50% من الأراضي العراقية من المقذوفات والقنابل والأعتدة غير المنفلقة وليس الألغام، فقط 50% من المقذوفات والمتساقطات غير المنفلقة. لكن هذه الحقيقة النسبة اللي أعطيناها ضمن ظروف مستقرة للبلد، ظرف أمني مستقر، قد تتأثر هذه هذا التصور اللي موجود عندنا قد يتأثر بالظروف الأمنية، لكن احنا جادين في أن نسعى إلى تحقيق هذا الهدف خلال عام 2005. أما إعلام بغداد نظيفة من المقذوفات والمتساقطات والأعتدة غير المنفلقة، نعم هذا راح نباشر به إن شاء الله خلال الشهر القادم، وراح نعلن من خلال وسائل الإعلام نعلن على تنفيذ هذا من قبل الشركات أو المنظمات الدولية والوطنية، وراح تكون على شكل المرحلة الأولى بها راح نبدي في منطقة جنوب بغداد، وبعد ذلك راح ننتقل إلى بقية مناطق بغداد.
كان هذا حوارا مع مدير عام الهيئة الوطنية لشؤون الألغام سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن أعزائي فننتقل إلى سامراء، حيث عد مراسلنا عماد جاسم تقريرا خاصا من هذه المدينة إثر تعرض قمة مئذنة الملوية فيها قبل أيام إلى عمل تخريبي. إلى المزيد من التفاصيل:
تعرضت قمة ملوية سامراء الشهيرة إلى انفجار قام به مجهولون، فقد زرعوا عبوة ناسفة أدت إلى تحطيم الجزء العلوي من الملوية. إذاعتنا توجهت إلى هذا الموقع الأثري لإلقاء الضوء حول تفاصيل هذا الحادث وأثره على الناس. الحاج مهدي حسن من العاملين في الموقع الأثري أشار إلى أن الحادث ولد حزن كبير عند الكثير من أهالي المدينة،
ويعني هاي انتهاك للدين الإسلامي، لأن هاي مأذنة قديمة عندنا تراثية بزمن المعتصم بنا، وهذا المسجد من جميع المنطقة يصلون بيها كلش. يعني أنا هسه لو ضربها لهذا أقدر أشاهده وأشوفه والله أشرب من دمه، هذا قسم.
يعني برأيك مو تجد بأن هناك خلل بعملية حماية بحيث ممكن أي شخص ممكن أن يدخل؟
نعم هذا خلل، والخلل يتحملوا جماعة المسؤولين الأمريكان والجيش، لأنه لو كانت أكو حماية لهاي هذه ما حد قدر يوصل ليهمها. أما هسه حارس واحد، الحارس شو يسوي؟ ساعة بالثمانية ينسحب، لأن عندنا أوامر من تصير بالسبعة لازم ما حد يبقى هنا. جماعتنا بسامرة كلهم متأثرين وكلهم يقولون مستعدين نلزم سلاحنا ونقف، إلا أنه نخاف من الأمريكان يرمونا يقولون نسوي ظاهرات وطالعين، فإحنا نلزم سلاحنا اعاني من الناس هسه بالزم سلاحي واجي اقف هنا ادافع عن حمايه الملويه. فهنا بالنسبه اعتبرها التراث مالنا، هذا تاريخنا وتاريخ اجدادنا، يعني تاريخ العباسيين هذا المعتصم بناها سلي سلومي.
في حين وجد وسام طه الى ان هناك ضعف كبير في الحمايه وتامين المكان، حيث لا توجد اسيجه محكمه وكافيه.
واقعي هذا، بس الراس الاهل السعامات يروحون ماكو اي حرس عليها، والسيم فتح الورا حرس يراد له، والسيم كله يتسيج الورا.
السيد عبد الصمد الرفاعي مدير اثار مدينه سامراء اكد ان ما حدث يعتبر خساره كبيره للحضاره، لان هذا الموقع من الشواهد الاسلاميه المهمه. السيد عبد الصمد الرفاعي مدير اثار مدينه سامراء اكد ان ما حدث يعتبر خساره كبيره للحضاره، لأن هذا الموقع من الشواهد الإسلامية المهمة.
تآكلت كثير من جدرانها، والمأذنة مالتها كثير من طابوقها تم يعني أخذها يعني من مكان الأصلي. بعد قيام الدولة العراقية بالثلاثينات تم إعادة الجامع وإعادة صيانته، فالفترة اللي صارت بها الصيانة فترة السبعينات، صيانة المأذنة والسور.
طيب أهم الاستحداثات اللي إذا أشوف الآن العمل بها، ماذا تعملون الآن لملوية سامراء والمسجد الكبير؟
الحقيقة هو كان في زمن النظام السابق كان هنالك أمر إعادة إلى جامع تقام فيه الصلاة، ولكن بعد 9/4 ترك العمل في هذا المكان، لأن يعني كانت هنالك دعوة أنه هذا مكان أثري لا يمكن أن تجديدات فيه أو صيانته.
والآن ما هي التجديدات؟
هذه جزء من المبالغ أعطيت إلى أحد المقاولين لعمل أماكن استراحة للزائرين، مرافقات صحية.
طيب ما خطورة الذي حدث مؤخرا في تفجير القمة في سامراء، ملوية سامراء؟ أنت برأيك ما هي الأسباب؟ هل عدم وجود حماية، أم لأن الموقع يعني متروك من فترة وماكو أحد يرعى؟
حقيقة يعني الموقع ما متروك أساسا، وجود موظفين ووجود مركز شرطة داخل الموقع، ولكن اللي حدث بعد دخول القوات الأمريكية إلى جامع الملوية، صعود القناصة عليها، خرجوا الموظفين وخرجت الشرطة من هذا المكان. بعد فترة يعني زمنية كنا نطالب باستمرار وبإلحاح على الجهات المعنية بخروج القوات الأمريكية، لأن هذا المكان يمثل رمز للعراق، مكان مقدس. الحرس أو الموظفين ما عندهم المكان اللي يجلسون به، عندما دخلوا الاستعلامات دمرت. الحقيقة هاي عملية احنا نعتبرها عملية تخريبية، المقصود منها هو إيذاء مشاعر المسلمين بصورة عامة، يعني لأن هي مأذنة. حجم الأضرار كبير جدا، يعني هي القمة اللي هي الناس تجلس عليها بعد يعني تضررت بشكل كبير جدا، وهذا لا يمكن إعادته بشكل يعني مثل ما نعيد بيت خرب. هذا في شغلات هندسية وفي أشياء كبيرة جدا، وأثري هو وتراث، وهذا لازم يكون عليه مشرفين من قبل يعني ناس مختصين بالهندسة المعمارية الأثرية.
كان هذا تقريرا عن ما حدث من انفجار تسبب في أضرار بالغة في ملوية سامراء. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من مدينة سامراء.
نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ، ونتجول الآن على الصحف العربية الصادرة في الخليج. نبدأ بصحيفة الرياض السعودية. اختيار الرئيس ونائبيه الأربعاء المقبل، العثور على جثة ضابط كردي في الموصل، وخمسة عناصر من القاعدة يقرون ب25 عملية اغتيال، مقتل مارينز في الأنبار وحصيلة جرحى هجوم أبو غريب ترتفع إلى 44 جنديا أمريكيا. ونقرأ في الشرق القطرية، حاشم الحسني رئيسا للبرلمان العراقي بأغلبية ساحقة. في الوطن السعودية، الأردن لن نسلم رغد ورنا للعراق، وجعفري اختيار المجلس الرئاسي العراقي يعلن خلال الأيام الثلاثة المقبلة. حاشم الحسني رئيسا للبرلمان العراقي، والشهرستاني وطيفور نائبين للرئيس. وفي الوسط البحرينية، نقرأ رئيس البرلمان العراقي انتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل. وأخيرا في البيان الإماراتية، الشهرستاني وطيفور نائبان والجبوري يحذر من عواقب وخيمة، الحسني السني مرشح من قبل الشيعة رئيسا للبرلمان العراقي. سيداتي وسادتي، نواصل متابعتنا الصحفية في الخليج، ومعكم الآن سعد العجمي من الكويت.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية لصحف كويتية صادرة اليوم. تسمية المجلس الرئاسي الأربعاء المقبل وأول القرارات، دراسة مسودة النظام الداخلي حجم الحسني رئيسا لأول برلمان عراقي منتخب. الكويت تعبر عن أمانها بعراق آمر مستقر بعد إعلان حجم الحزني رئيسا لأول برلمان عراقي. السيستان يتحفظ على توزير الائتلافيين، مقتل 5 عراقيين وجندي مارينز. الزرقاوي يهاجم في بلد روز والرمادي ويتبنى الهجوم على أبو غريب. ومن مقالات الرأي يقول زهير الدجيلي في صحيفة القبس بانتخاب الدكتور حاجم الحسني رئيسا للجمعية الوطنية العراقية ونائبه الدكتور حسين الشهرستاني من قائمة الائتلاف ودكتور عارف طيفور من القائمة الكردية، تكون العملية السياسية في العراق قد تقدمت خطوة إلى الأمام خروجا من المأزق الطائفي والعرقي الذي جعل الأمور تسير ببطء ممل. قد تكون هذه الخطوة وعلى حد قول الكاتب فاتحة خير لخطوات مستسارعة تتمثل في تشكيل مجلس الرئاسة والحكومة الانتقالية وعدم هدر المزيد من الوقت لكي يتم وضع الدستور ويقبل العراق على عهد دستوري تقوم فيه الأوضاع الحكومية على أساس شرعي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أعزائي، جولتنا الصحفية انتهت. شكرا لمتابعتكم، وأنقل تحيات مخرج الفترة ديار بمرني. أما الآن سيداتي وسادتي، فنقضي الوقت المتبقي من هذه الساعة مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أحييكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامج حوارات. آمل أن يضيف حوار هذا اليوم من المعرفة والخبرة وتبادل الرأي ما يسمح به زمن البرنامج ورغبة معده وضيوفه الأعزاء. لم يعد مفاجئاً أعزائي أن الدراسات الاجتماعية والسياسية تستند في كثير من جوانبها على الخلفية التاريخية للأحداث والمجتمعات، فالتنقيب في التاريخ وأحداثه يفتح أمامنا أحياناً مغاليق أسئلة وتفسيراً لسلوكيات وملامح شخصية لاحقة. وقد وجدت موضوعة العنف السياسي والفكري اهتماماً معروفاً لدى كثير من الباحثين، ولعل الأستاذ باقر ياسين اهتم كثيرا بهذه الموضوعة، وتشهد كتاباته على تشخيصه ومراقبته لدكتاتورية العقيدة الواحدة وحضورها في التاريخ العراقي، بل إنه رصدها منذ القرون العشر الأولى في التاريخ العراقي وحاول ربطها بالواقع العراقي الحالي. ولغنى الموضوع وحساسية الحوار فقد يكون من المناسب جعله في أكثر من حلقة نستضيف فيها الأستاذ باقر ياسين، الشخصية السياسية العراقية والذي كان عضوا في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق بين عامي 1970 و1980، ونبدأ الحوار معه بالسؤال عن مفهوم دكتاتورية العقيدة الواحدة. دكتاتورية العقيدة أو ما اصطلحته دكتاتورية العقيدة الواحد يبدو أنها كانت المذبح الذي أعطى لنفسه حق أن يذبح من يشاء لأنه يختلف عنه. في ذاكرة العراقيين ربما القريبة هناك مشاهد
من الأحداث اللي ممكن أن تدخل في قضية دكتاتورية العقيدة وتطبيقاتها الدموية، يعني لها تاريخ دموي دكتاتورية العقيدة الواحدة. من الممكن نعود بعض العودة تدخل ضمنها إبادة الأمويين للشيعة العلويين أتباع الإمام علي هي دكتاتورة العقيدة الواحدة، والقتل كان لا يتم على أساس تهمة محددة إنما تهمة شخصية، يعني التهمة القاتلة هي الولاء لعلي بن أبي طالب كافية كانت. ثم أجل العباسيين وأبادوا الأمويين إبادة مرعبة، وكانت التهمة القاتلة اللي تقتل الإنسان هو انتمائه للأمويين أو كان موالي للأمويين، ولا يجد أصحاب الفئة المذبوحة أي مجال للخلاص لأنك لست متهم بتهمة محددة تحتاج إلى براهين، التهمة قائمة معك باسمك بولائك بخلقتك أنه أنت محسوب على الأمويين وبالتالي مثلا تقتل.
لأن كنت غير متعصب لهذا الصفة ولهذه
القتل على الهوية. القتل على الهوية. بعد فترة العباسيين اختلفوا مع بني هاشم وأبادوا بني هاشم وقتل منهم من قتل بأساليب مختلفة. تحت هذا الأمر ظهر شعار قتل الزنادقة، قتل كتاب ومفكرين وشعراء ومحدثين تحت هذا العنوان مثل محاكم التفتيش، يحال الشخص ويتهم بالزندقة حتى لو كان عنده كتب في الحديث وكتب في القرآن والتفاسير يعتبر الزنديق ويقطع رأسه. وأحادي يعني أحداث كثيرة وضحايا كثيرين سقطوا تحت هذا الشعار. بعد فترة وهذا كل ساحته العراق، المأساة أن العراق ساحة لهذا النوع من الدكتاتورية. دكتاتورية العقيدة الواحدة هي أعتى الدكتاتوريات في التاريخ وأكثرها دموية تماما، وتختلف عن الدكتاتوريات الأخرى غير العقائدية. فتشت في التاريخ العراقي بخمسين قرن 5000 سنة وجدت، وأمر غريب، وجدت 1200 سنة تخلو من دكتاتورية العقيدة الواحدة
واللي هي القرون الأولى.
نعم قبل الميلاد
لم تؤشر ملمح لدكتاتورية
قائمة ولكنها ليست عقائدية لا تقتل على الهوية. بعد زنادقة نشأت دكتاتورية مقيتة وغريبة في التاريخ العراقي، دكتاتورية خلق القرآن، نظرية خلق القرآن. نظرية خلق القرآن آمن بها 4 من الخلفاء العباسيين، وبحماس بدأوا بالمأمون ونتيجة تقرب فئة المعتزلة منه، وهي قضية نظرية وفلسفية، وسوى فرمان أو بيان للإمبراطورية كل من لا يؤمن بنظرية خلق القرآن فيحال أما التقاعد أو يقتل أو يجلد أو ينحى، فإذا كان قائد عسكري ينحى، إذا كان والي يطير من الولاية، وإذا كان مؤذن يمنع من الأذان، وإذا كان محدث يمنع من رواية الحديث، وهكذا في كل المناصب بدءا من أعلى إلى أسفل. وجرت حوادث فيها إثارة غريبة في هذه القضية وهي دكتاتورية العقيدة الواحدة. فكر القائد البيزنطي أنه يودي رسالة إلى الخليفة الواثق، عرض عليه أنه فكرة تبادل الأسرى بين الإمبراطوريتين، هناك أسرى مسلمين عند الروم وهناك أسرى روم عند المسلمين. فوافق الواثق على هذه الفكرة، وأقيم جسران في أحد الأنهر القريبة من الحدود القائمة في شمال سوريا على تخوم الإمبراطورية العربية والإسلامية، تمر وجبة من الأسرى الروم جسر الأول ذاهبة إلى أهلها، ويقابلهم نفس العدد من المسلمين قادمين من ديار البيزنطيين إلى المسلمين. الواثق ماذا عمل؟ أرسل لجنة هي أشبه باللجنة الأمنية تقف على الجسر، فأنت مسلم ذهبت إلى بلاد الروم تجاهد من أجل نشر الإسلام، فأنت دخلت في الأسر قبل ما تؤمن الحكومة بنظرية جديدة اسمها خلق القرآن. رحت أيام عالدوزان القديم، رحت على التكويك القديم، فأنت تخرج من الأسر
يطلب أنك تحمل الفكرة،
يطلقون الروم أسرك وتمر على الجسر، تصادف اللجنة الأمنية على رأس الجسر، يقولون لك هل أن القرآن مخلوق؟ فأنت بكل اعتزاز على الثقافة القديمة تقول كلا إنه كلام الله الأبدي منزل. يلتفتون على الروم يقولون لهم هذا الرجل شأنكم به، هذا من ريبه ويعود وهذه مثبتة في تاريخ.
واستمر طغيان العقيدة الواحدة ودكتاتوريتها.
طبعا تحت هذه النظرية قتل أكبر محدث وراوية حديث في العصر العباسي اللي هو أحمد بن نصر الخزاعي. استدعاه الواثق من هو كان يحكم في سمراء، استدعاه مخفورا ليناقشه، فقال له هل القرآن مخلوق؟ قال له كلا. قال الواثق تكذب، أحمد بن نصر الخزاعي راوية حديث ومتربس بالقرآن وبال. قال له بل أنت تكذب. فاحتد الواثق، قال أحضر النطع، وأمر الحاضرين أن لا يقوم أحد بردعه عن قتل هذا الكافر وقطع رأسه. أمر بصلب الجثة في سمراء ونقل الرأس ليصلب على الجسر في بغداد، وهكذا حصل. أحمد بن نصر الخزاعي لم يقتل بسبب كفر، هو مسلم ومن كبار المحدثين لهذا، إنما ما حكمت للدولة، ما حكمت للحكومة، ما تكلمت الحكومة. لازم يعني يمحي ذاكرته الكاملة عن الإسلام ويتحدث مثل الخليفة، مثل الحكومة. الحكومة صار عندها موديل جديد من الشعارات أن القرآن مخلوق، لازم يقول القرآن مخلوق.
حوارات
أستاذ باقر ياسين، تنتقل العدوى أو الأوبئة الفكرية والعقائدية والسلوكية في السلوك السياسي على مدى قرون كما يبدو، أم أن الواقع العراقي يجعلنا نصدم كل حين بهكذا نماذج؟
هذا أمر شائك وطويل، ويعني فيه حديث أيضا طويل ومعقد. الشعب العراقي الآن بثقافته عمليا، وهذا أمر مؤسف أن نذكره، وأنا لما أنا أتحدث هذا أنا واحد من هؤلاء الذين أصفهم، لا مناص لنا من الهروب من انتمائنا للشعب العراقي. شعب محمل بثقافة دكتاتورية عمرها 5000 سنة، فهو حتى الصفات العظيمة والجيدة اللي يحملها الفرد هي محملة بطباع مفروضة عليه عبر الزمن وعبر القرون لحقته، ولذلك تجد هناك تناقض وازدواجية في الشخصية العراقية، ازدواجية هائلة، وهذا حديث آخر منفصل. يعني هو وفي جدا جدا، يبيع ثيابه وغراضه ويموت ويدفع رقبته، وهو في لحظة من اللحظات يستمر الغدر بين هذا وذاك، أمر فظيع. وهو كريم وبخيل، وهو مثقف وسطحي، وهو سريع العطب والانفعال ورد الفعل، وإلى آخره من الصفات اللي هي متناقضة، بالإضافة إلى صفات سيكوباتية أخرى. بعد الفترة هذه دخل المجتمع العراقي، دخل في مسألة تصاعد وتيرة الانقسام الطائفي، سنة وشيعة سنة وشيعة، وتباشير هذا الأمر بدأت قبيل سقوط بغداد، السقوط المعروف على إيد الهولاكو. ثم تعرض العراق إلى 400 سنة من الطحن الطائفي، تناولت إمبراطوريتان متاخمتان للعراق، تصارعت الدولة الفارسية مع الدولة العثمانية، إمبراطوريتين منها كل منهما يؤمن بمذهب، وجرت مذابح، فمرة كان يباد السنة ومرة كان يباد من أهل بغداد، في بغداد مذابح في بغداد، ومرة كان يباد الشيعة. الآن ما يحصل الآن واقعا هناك، يعني إذا المجتمع العراقي يقاوم الطائفية فيقاوم الطائفية تحت هذه المناعة المكتسبة اللي حصلها بالأربعمائة سنة فقط، وإلا كل يعني المؤشرات وكل المستلزمات للحرب الأهلية متوفرة الآن.
ولكننا شهدنا في القرن العشرين على الأقل شكلا من أشكال دكتاتوريات العقيدة الواحدة، وأخذت شكلا آخر غير الطائفي السياسي.
انتهينا من هذا الأمر. هذا صحيح، هذا صحيح. لا أحد يعلم كم ستصمد مناعة المجتمع العراقي ضد الانقسام الطائفي. الانقسام الآن حاصل، ولكنه لم يتحول إلى حرب قسام فقط، لم يتحول إلى حرب طائفية. في القرن العشرين جرت عدة موجات من عملية الاجتثاث والديكتاتورية العقيدة الواحدة. قتل وسحل أتباع العهد الملكي، كان ممكن أن يزاحوا عن الحكم لو أن المفكرين أو الناس اللي هم قائمين على الحكم ديمقراطيين أو إنسانيين أو يفهمون بالأفكار العصر الحديث. يا أخي أنا مؤيد للملكية، بس أنا لا أجرمت ولا قتلت ولا نهبت مزرعة إنسان ولا سيطرت على بيت شخص ولا سرقت، فأنا عندي وجهة نظر الملكية زينة. أنت قل لي لا مو زينة، أقول لك لا زينة، واحد اثنين ثلاثة وخلص. ما أي ما أقنعتني أنا أضل على رأيي وأنت ضل جمهوري. أما أبيد وسحل وقتل وطورد كل أتباع العهد الملكي، دكتاتورية العقيدة الواحدة أيضا، لأنه لازم تؤمن أنت بسرعة تصير جمهوري. طيب أنا عائلة عشرات السنين مؤمنة بهذا الأمر، طيب انتهينا من هذا الموضوع. بعد فترة يتولى الشيوعيون الوضع، وشعاراتهم بالشارع كانت معروفة، الماء يصفق عفلقي وزعيمنا سلامات، موتوا موت موتوا يا بعثية، ويعنون بالبعثية ليس فقط المنتمين لحزب البعث، إنما كل من لا يؤمن بالشيوعية وشعاراتها، وكان يشمل القوميين والناصريين وحتى الإخوان المسلمين وإلى آخره. وبقيت هذه فترة 59 والستين للواحد والستين، حتى أجى الإعصار الدموي الآخر المرعب الذي لا يبقي ولا يذر سنة 1963، وصدر البيان رقم 13 يطلب من الشعب والجيش والشعب إبادة الشيوعيين العملاء، قتل علهوية. فهذا الأمر
من يكلف تكليفا قانونيا للشعب وناس أن يصدر
أخطر البيانات اللي صدرت في التاريخ العراقي. سبق وأن ذكرت لسيادتك أنه هناك بيان صدر في العهد العثماني سنة 1731 بإبادة المماليك، نعم، ودعاهم الوالي في بغداد.
وهذا البيان 13
كان رقم 13، نعم، في شو اسمه في عام 63. وبقيت الدولة تطارد الشيوعيين ومن ينتمي لهم ومن يحسب عليهم مدة سنة كاملة تقريبا، قتل وأبيد وجرم وهرب أعداد كبيرة من بشر العراقيين الوطنيين اللي يحبون العراق، يحبون شعب العراق. سواء عنده فرصة الدولة تريد إبادة هذا النوع من البشر.
هذا مخيف أستاذ آقر ياسين. كثير من أجيال الشباب انتسبت للحركات السياسية والأحزاب السياسية إعجابا بطروحاتها وعرضها الفكري وبرنامجها ربما الفكري والإنساني والسياسي، ولكن سرعان ما تنجر هذه الأحزاب وهذه القوى بكتلها الجماهيرية الوفية والنقية العواطف ينجرون إلى الصدام الدموي كما أسلفت، وتتركز أو تترسخ فكرة العقيدة الواحدة، وبالتالي كل من لا يحمل هذه العقيدة هو بالضد، بل هو خطر، بل هو واجب الإبادة والقتل والتمثيل.
هذا أمر وارد جدا وصحيح، وسأتناوله بتحليل واقعي بعد أن نكمل الحلقات. هذه الموجات دموية تحمل شعار دكتاتورية العقيدة الواحدة، وتاريخ دكتاتورية العقيدة الواحدة مغمس بالدم عبر العصور.
شكرا لضيفنا الأستاذ باقر ياسين، الشخصية السياسية العراقية المستقلة حاليا، والذي كان عضوا في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق بين عامي 1970 و1980، ويحرص الآن على البحث والكتابة في شؤون فكرية وسياسية وتاريخية مهمة، وسيكون معنا ضيفا عزيزا يوم الجمعة القادم إن شاء الله. فحتى ذلك الحين أرجو لكم السلامة والمحبة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري،
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الاثنين أن إعادة إعمار العراق ليكون ديمقراطية وطيدة وآمنة قضية نبيلة ستأمل الولايات المتحدة من أجلها، بصرف النظر عما إذا كان شركاؤها في الائتلاف سيبقون هناك. وقال بوش في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو أن السؤال الأساسي هو ما إذا كان ذلك يستحق الجهد. وقال بوش أن الجواب هو أن ذلك يستحق الجهد قطعا لكي ينبثق عراق حر.
ويتمركز في العراق 1650 جنديا أوكرانيا قرر الرئيس الأوكراني سحبهم في وقت لاحق من هذا العام. وقال بوش إنه يتفهم قرار يوشتشينكو لأنه كان عهدا قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية. وكان بوش أجرى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا بالرئيس المنتخب للجمعية الوطنية حاتم الحسني لتهنئته على انتخابه وتجديد التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في بناء الديمقراطية. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن بوش اتصل بالحسني وشكره على قبوله الاضطلاع بهذا الدور القيادي الهام خلال هذه الفترة المفعمة بالأمل في تاريخ العراق بحسب تعبير الناطق باسم البيت الأبيض. وكان الرئيس الأمريكي التقى الحسني في أواخر عام 2004 خلال زيارة رئيس الوزراء إياد علاوي للولايات المتحدة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ماكليلان أن رئيس الجمعية الوطنية شكر الولايات المتحدة على دعمها وأعرب عن الأمل بأن تسهم هذه الفترة في تمهيد الطريق إلى السلام والاستقرار في العراق. وأضاف الناطق باسم البيت الأبيض أن بوش والحسني أعربا في نهاية حديثهما الهاتفي عن الثقة بنجاح الديمقراطية في العراق، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم العراق في مسيرته. بدأت وزارة حقوق الإنسان تحقيقا في اتهامات بوقوع انتهاكات خلال انتاج برنامج تلفزيوني ذي شعبية واسعة يعرض على قناة العراقية اعترافات مسلحين باقتراف جرائم منها الاغتصاب والخطف والذبح. وقال وزير حقوق الإنسان باختيار أمين أن التحقيق يركز على وجود ما يثبت الإساءة إلى المشتبه فيهم باستخدام عبارات نابية، ولكن من الممكن أن يتوسع التحقيق ليشمل احتمال تعرضهم إلى الاعتداء والتعذيب. وأكد الوزير في حديث لوكالة رويترز أن بعض الأفراد أبدوا قلقهم بعد مشاهدة الاعتداء لفظيا على المشتبه فيهم، وكذلك مشاهدة رضوض على أجسامهم وما شابه ذلك بحسب تعبير الوزير. وأكد أمين أن وزارة حقوق الإنسان تفحص الآن جميع هذه البرامج التلفزيونية وتدرسها من وجهة نظر حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وقال أن وزارته ستعمل للتوثق من الالتزام بهذه المعايير. وأكد الوزير أن تقريرا سيقدم إلى وزارتي الداخلية والعدل بعد انتهاء التحقيق. أصيب 5 أشخاص بجروح اليوم الاثنين في انفجار وقع بالقرب من سجن أبو غريب. وقالت وزارة الداخلية أن بين المصابين 3 من أفراد الشرطة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أحد الجرحى أن الانفجار كان نتيجة عملية انتحارية بجرار مفخخ. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين على استهداف سجن أبو غريب بهجوم شارك فيه عشرات المسلحين ليلة السبت الماضي. وقدر الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن 50 إصابة وقعت في صفوف المهاجمين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المقدم غاي راديسل أن هذا الرقم يشمل المسلحين القتلى والجرحى، مشيرا إلى العثور على قتيل واحد من المسلحين خارج السجن في اليوم التالي على الهجوم. وأعلنت جماعة الأردني أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليتها عن العملية في موقع على الإنترنت. حدد الفاتيكان يوم الجمعة المقبل موعدا لجنازة البابا يوحنا بولس الثاني، ويلقي ابتداء من اليوم الاثنين آلاف المسيحيين الكاثوليك النظرة الأخيرة على جثمان البابا الراحل. كما أكد كرادلة الكنيسة الكاثوليكية في أول اجتماع لهم منذ وفاة البابا أنه سيدفن في كاتدرائية القديس بطرس عملا بالتقليد المتبع وليس في وطنه بولندا. وتستعد روما وسط إجراءات أمنية مشددة لاستقبال ما يصل إلى 2 مليون شخص من أن يشاركوا في الجنازة، في مقدمتهم نحو 200 من ملوك ورؤساء دول وحكومات العالم. وانضم العالم الإسلامي إلى المسيحيين في نعي البابا الذي يتذكره المسلمون رجل سلام تتخطى قيمه الإنسانية حدود الانتماء الديني. فقد أعلنت مصر الحداد لمدة 3 أيام فيما نكست الإعلام في الأردن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين في سوريا أن الرئيس بشار الأسد قد يحضر تشييع البابا الراحل تعبيرا عن الاحترام لدوره في إحلال السلام والعدل في العالم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى.